عباد الله، نمر بأيام عصيبة وأحداث عاصفة ومستجدات مخيفة، صراعات محتدمة وتغريدات مقلقة ومقاطع محزنة غامضة الابتداء مبهمة الانتهاء. وقى الله المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه والله أقدار مكتوبة وحكم مسطورة، نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب للقريب والبعيد، إنه سميع مجيب. عباد الله، المسلم يقابل أمر الله بالرضا والتسليم والصبر واليقين، والله لطيف بعباده. المسلم عباد الله إذا نزل به الأمر المخوف فليعلم أنه لا يكشف الكروب إلا الله، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المسلم الصادق لا يستكين للحادثات ولا يضعف أمام الملمات، بل يحاول معالجتها في حزم الأقوياء وصبر الأتقياء. قدوته في ذلك خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فقد حل به وأصحابه من الشدائد والبلاء ما لا يخطر على البال. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. نعم، لقد قابلوها بالصبر والثبات وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه، فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد من دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت، ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الله أكبر عباد الله، الله أكبر. إنه الصبر المتزن بالحلم والعقل، كما بيّن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقد وعد ربنا عباده المؤمنين بالسعة بعد الضيق وبالعافية بعد البلاء، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه. عباد الله، في تقلبات الزمان وفي حال الاختبار والامتحان، دائما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تذكر دائما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في حال الفتن، فوالله ما أخذ أحد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا نجا من هذه الفتن وخرج منها سالما معافى. فلنستعرض عباد الله، فلنستعرض بعض هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أن هذه الفتن بابها عمر رضي الله عنه، فبموته تنهال على الأمة كالسيل الجارف، وقانا الله وإياكم شرورها. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا. وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة يشربها نسأل الله العافية كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك: أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا. والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له. وقلب آخر قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها وهي فتنة الشهوات وفتنة الشبهات فتن الغي والضلال فتن المعاصي والبدع فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. ومن هنا وجب علينا أن نستقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنستبين معالم المنهج الشرعي للتعامل مع الفتن ويكون لنا فيما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طريقا ومنهجا نسير عليه ونحتمي به. ومن أعظم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ويقرأه ليل نهار على نفسه وولده وأهله. وقد ورد في الصحيحين قال رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. فقلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. وورد الحديث في صحيح مسلم بلفظ قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف يكون؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ونستفيد عباد الله من هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز سؤال الإنسان عما يخاف الوقوع فيه من الشر والفتنة، ودليل ذلك قوله رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن هنا نقول إن على المسلمين جميعا وطلبة العلم بصفة خاصة أن يتعلموا العلم الصحيح من مصادره الحقة ومعينه الصافي، وذلك من أجل أن يتحصنوا ويعرفوا طرق الخير فيسلكوها. ومن الفوائد عباد الله أن أول هذه الأمة خير من آخرها، دليل ذلك في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ فهذا دليل على أن أول هذه الأمة خير من آخرها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ولا أدري أعد قرنا رابعا أو لا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وليعلم عباد الله أن ميزة الصحبة لا يعدلها ميزة، ولكن لا يعني ذلك انقطاع الخير في هذه القرون الثلاثة أو أن الخير لا يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الخير باق في هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في لفظة الحديث المتقدم، بل إن هناك ما يدل على أبلغ من ذلك وأكثر مكافأة ودرجة ورفعة، في أنه يأتي زمان للعامل فيه أجر 50 من الصحابة، وهذا الزمن يسمى زمن الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وهذا الكلام موجه لنا، وذلك بأننا إذا سرنا على منهج الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا بخير. وكذلك فيه بيان وإشارة إلى عظم الأمانة وكبر المسؤولية وفي الحديث أيضا أن الخير والشر يتصارعان ويتجاذبان على مر العصور والسنين، ولن يقف ذلك الصراع إلى قيام الساعة. وهذه سنة إلهية وأمر قدري شرعي يريد الله به التمحيص والابتلاء، فإذا علم المسلم بذلك قوي في نفسه وازداد تحمله وصبره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهناك دعاة التبديع والتكفير والتفسيق، والذين ارتحلوا منهج الغلو والإفراط دون استناد إلى دليل أو شرع. وثمة دعاة آخرون على أبواب جهنم، وهم أولئك الذين ارتحلوا منهج الشهوة والتفريط والجفاء والمجون والفسق، وذهبوا يميعون مبادئ الدين ويدعون إلى الانسلاخ من حقائقه وقواعده وأصوله، وينادون بها في كل المحافل وعبر جميع الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة. والعجيب في الأمر أن هؤلاء وأولئك يقولون: نحن أهل الصلاح والإصلاح، ولكن هيهات هيهات، فمنهج الحق واضح ودين الله بين ظاهر، فأين هؤلاء من الإصلاح؟ بعدوا عن الصلاح والإصلاح كما بعدت الثريا عن الثرى. إن الجماعة الحقيقية التي يجب أن نكون منها ودونها ومن ورائها ومعها في جميع أحوالها وتحولاتها هي جماعة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، التي أخذت بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقتها في كبير الأمور وصغيرها ودقيقها وجليلها، دون النظر إلى أي مؤثرات أو أمر آخر.